الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 63 من تفسير القول المؤصل، وهو 15 من تفسير سورة آل عمران. قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن أول بيت للعبادة وضع للناس في الأرض الذي ببكة، أي مكة، ومن أسمائها بكة، قيل لأن الله عز وجل يهلك فيها الجبابرة، وقيل من الجمع، وقيل بكة لموضع البيت، وقيل للمسجد، وقيل غير ذلك. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40. ثم قال: حيثما أدركتك الصلاة فصلي، والأرض لك مسجدا. متفق عليه. وهذا والله أعلم يحمل على الوضع الأول الذي أسس بنيانه آدم عليه السلام وبنوه، وقيل الملائكة. قال الحافظ في الفتح: قوله 40 سنة. قال ابن الجوزي: فيه إشكال، لأن إبراهيم بنى الكعبة وسليمان بنى بيت المقدس، وبينهما أكثر من 1000 سنة انتهى. ومستنده في أن سليمان عليه السلام هو الذي بنى المسجد الأقصى، ما رواه النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا بإسناد صحيح، أن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل الله تعالى خلالا 3. الحديث في الطبراني من حديث رافع بن عمير أن داود عليه السلام ابتدأ ببناء بيت المقدس، ثم أوحى الله إليه أني لأقضي بناءه على يد سليمان. في الحديث قصة. قال: وجوابه أن الإشارة إلى أول البناء ووضع أساس المسجد، وليس إبراهيم أول من بنى الكعبة، ولا سليمان أول من بنى بيت المقدس، فقد روينا أن أول من بنى الكعبة آدم، ثم انتشر ولده في الأرض، فجائز أن يكون بعضهم قد وضع بيت المقدس ثم بنى إبراهيم الكعبة بنص القرآن. وكذلك قال القرطبي: إن الحديث لا يدل على أن إبراهيم وسليمان لما بنيا المسجد ابتدأ وضعهما لهما، بل ذلك تجديد لما كان أسسه غيرهما انتهى مباركا، أي أن هذا البيت فيه بركة عظيمة، فالصلاة تضاعف فيه 100,000 صلاة، وفيه بركة في حرمه ادعى إبراهيم عليه السلام بالبركة فيه، وفيه بركة في ماء زمزم، وبركات في أجر الطواف والسعي، وما يتقرب به الإنسان من الهدي إلى الله عز وجل. وهدى للعالمين، أي في هدايا للعالمين إذ يتعبدون الله عز وجل فيه، هذا بصلاة، وهذا بحج وعمرة، وهذا باعتكاف وغير ذلك. فيه، أي البيت العتيق، آيات، علامات، بينات، ظاهرات على أنه من بناء إبراهيم، منها مقام إبراهيم عليه السلام والصفا والمروة وغير ذلك. مقام إبراهيم فسره بعض أهل العلم بأنه المقام الذي كان إبراهيم يقوم عليه عند البناء، والذي يصلى عنده بعد الانتهاء من الطواف. قال الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا مفرد وضيف، فأفاد العموم، فيدخل به جميع مقامات إبراهيم عليه السلام من الطواف والسعي ورمي الجمار والوقوف بمشعر منى، وقيل ذلك بعرفات، وقبل ذلك بعرفات، وكل مناسك الحج تعتبر من مقامات إبراهيم عليه السلام. ولا بأس أن تفسر الآية بعمومها وخصوصها: ومن دخله، أي الحرم، كان آمنا بالقدر الشرعي، وأما الكون فقد يقع من بعض المتمردين ما يقع كما حصل من القرامطة والحجاج، فإن القرامطة قتلوا وسفكوا الدم وكسروا الحجر وأخذوه، وكان قائلهم يقول: أين الطيور الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ أما قال ربكم: ومن دخله كان آمنا. وكان ممن قتل في ذلك اليوم العالم الرباني أبو الفضل الشهيد رحمه الله، صاحب التتبعات على صحيح مسلم، وحصل منهم من الإلحاد في الحرم ما يندى له جبين كل مسلم، مع أن الله عز وجل أوجب على أن من دخله أن يؤمن ولا يتعرض له بسوء، حتى كان الجاهليون إذا أرادوا أن يقتلوا أحدا ممن استوجب القتل أخذوه إلى الحل. ولله على الناس، أي أوجب الله عز وجل على الناس حق متعلق بالحرم، وهو حج البيت، زيارة في أوقات مخصوصة وبهيئة معلومة مخصوصة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: خذوا عني مناسككم. خرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه: من استطاع إليه سبيلا والسبيل عند جماهير العلماء الزاد والراحلة وأمن الطريق. وهذه شروط وجوب الحج على المكلف، ولو حج من لا زاد له أو من لا راحلة له أو حج خائف صح حجه وأجزاءه عن حجة الإسلام. والحج واجب مرة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج. قال رجل: في كل عام؟ فسكت عنه ثم أعاد ثلاثا فقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما قمتم بها، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. متفق عليه. وهناك شرط الرابع لوجوب الحج على المرأة، وهو وجود المحرم. وهل يجوز أن يحج عنها وهي مستطيعة للركوب إذا لم تجد المحرم؟ إذا كانت متيقنة أنها لا تجد محرما فلها أن توكل من يحج عنها على القول الصحيح. وجوز بعضها العلم خروجها إذا أمنت الفتنة، ولكن القول الأول أظهر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة، يعني ليس لها محرم، ليس على لهجة أهل اليمن حرمة، يعني امرأة. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه: من كفر أعرض وجحد هذا الفرض فإن الله غني عن العالمين. وقد اختلف أهل العلم في تكفير تارك الحج، والصحيح أن من ترك الحج لا عن جحود وإنما عن تكاسل وبخل، أنه لا يخرج من الإسلام، ولكنه ضيع ركنا عظيما من أركان الإسلام، والله المستعان. قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. كفر مع علم، وبغي مع علمهم باطلاع الله عليهم، ولكن الله عز وجل حليم لا يعاجل بالعقوبة لحكمة يعلمها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في كل حدث، في كل نازلة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما يدري الإنسان الخيرية أين تكون وعلى أي حال تكون. وإلا ما نراه من بغي اليهود والنصارى والرافضة والهندوس والبوذيين، يندره الجبين ويتألم منه القلب، ويتمنى المسلم أن يعاجل الله عز وجل هؤلاء بعقوبة ماحقة تريح المسلمين من شرورهم ويقع شفاء الصدور للمسلمين، لكن والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، استرجع عند المصيبة، ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لنا ولا قوة لنا على التحول من هذا الحال الذي نزل إلا بعون الله عز وجل، ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يكفينا هذه الشرور وهذه المصائب وهذه الآثام. وإلا فالعالم الكافر والمنافق مطبق، يعني إطباق لا شك فيه على استئصال شأفة أهل الإسلام، كما قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني مهما تقربت إليهم، مهما داريتهم، مهما أعطيتهم، ما يعجبهم ولن يكتفوا به. هل تظن أنهم سيكتفوا لو شاع الغناء في العالم المسلم؟ ما يكتفون بهذا. هل سيكتفون بشيوع الزنا؟ ما سيكتفون بهذا، ما سيكتفون حتى بشيوع اللواط الذي قدها من أسوأ ما يكون من المعاصي السيئة. ما سيكتفون من العالم المسلم إلا إذا كان يهوديا أو نصرانيا مشركا منددا على طريقتهم وعلى مذهبهم. هذا قول الله، هذا قول الله، لكننا نجهل معاني قول الله عز وجل. فنسأل الله اللطف، نسأل الله اللطف بعباده، نسأل الله اللطف بعباده، نسأل الله الرحمة لعباده. قال رحمه الله: قوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الآية كانت تجعل مع الآية الآتية باب معرفة أحكام الوقف والابتداء. قال: قل يا محمد يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لما تكفرون بآيات الله تجحدونها وتردونها والله شهيد مطلع على ما تعملون على أعمالكم ما ظهر منها ما خفي. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تمنعون من أراد الإيمان وتردون عليه الشبه وأنتم بفعلكم هذا تبغونها تطلبونها عوجا في الشرك والبدعة وأنتم شهداء وأنتم مطلعون وتعلمون أن ما تدعون إليه باطل وما الله بغافل عما تعملون لأنه لا تخفى عليه خافية. ثم قال محذرا للمسلمين: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا طائفة من الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى ممن يدعونكم إلى الردى ويصدونكم عن الهدى سواء كانت طاعة كلية أو جزئية فينال المسلم العنت بقدر طاعته لهم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن متفق عليه؟ يردوكم يرجعونكم بعد إيمانكم كافرين لحصول الردة، وذلك بسبب متابعتهم. فالواجب على المسلم، على المسلمين أن يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح بعيدا عن تقليد الكافرين الذين هم سبب للذل والهوان. ولو تأمل العاقل ما وصل إليه المسلمون في هذه الأزمنة المتأخرة بسبب تقليد الكافرين والركون إليهم، والله المستعان. وكيف تكفرون وأنتم تتلى تقرأ عليكم آيات الله القرآن والسنة أفيكم رسوله يعلم ويوجه ويدل ويرشد؟ وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فقد بقيت سنته مدونة ومحفوظة ومشروحة، فما علينا إلا الأخذ بها والسير عليها. ومن يعتصم بالله يلتجي إليه ويستمسك بدينه فقد هدي ووفق إلى صراط مستقيم، طريق واضح بين، وهو الإسلام كما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم.